السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب مسعاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ها نحن نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه هذه الدورة المباركة التي هي تستمد شرفها من كتاب الله تبارك وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما بفضله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الإخوة أن علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل العلوم وأفضلها لأنه يتعلق بالقرآن الكريم الذي هو آخر دستور على وجه الأرض. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. وقال الإمام الشاطبي في حرز الأمان ووجه التهاني: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز اجتلى. أناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. وقال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في متن طيبة النشر: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقرأ في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. نعم أيها الإخوة الكرام، ونود أن نأخذ لمحة سريعة عن آداب تلاوة القرآن الكريم، ولننتبه جميعا. أولا، يجب على قارئ القرآن الكريم أن يتحلى بالإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو أصل أيها الأحباب في كل شيء. وعلى القارئ أيضا أن يراعي الأدب مع القرآن الكريم، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. ويجب أيضا على قارئ القرآن أن يتطهر، أن يقرأ القرآن على طهارة كاملة، يعني يتوضأ. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكون خاشعا متدبرا لما يقرأ، يتدبر لمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى، متأثرا بما ورد منه من عبر وأحكام وآداب. وأن يقرأ القرآن بالترتيل، معطيا كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمخارج والغنة والمد وغير ذلك من أحكام التلاوة. وألا يهتم باللسان دون القلب، فالقرآن دواء القلوب. فعن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكبائر وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، لكنه ورد في السلسلة الضعيفة عند الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا الأجر والثواب. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، نود أن نأخذ لمحة سريعة عن تاريخ علم التجويد. قيل أول من جمع في هذا العلم المبارك الإمام العظيم أبو عبيد القاسم بن سلام في القرن الثالث الهجري، فقد ألف كتاب القراءات، وقيل أول من ألف وجمع القراءات هو حفص بن عمرو الدوري. واشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ أبو بكر مجاهد البغدادي، وهو أول من ألف في القراءات السبعة المشهورة، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 324 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرن الخامس الهجري اشتهر الحافظ الإمام أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني، المعروف بالإمام أبو عمرو الداني، مؤلف كتاب التيسير في القراءات السبع، والذي صار عمدة القراء وله تصانيف كثيرة في هذا الفن وغيره. وفي القرن السادس الهجري اشتهر شيخ هذا الفن الذي تسابق العلماء إلى ناميته والكب عليها، تلك الشاطبية التي أسماها حفظ الأمان ووجه التهاني، نظم فيها القراءات السبع المتواترة في 1173 بيتا، 1173 بيت. ذاك هو أبو القاسم ابن فيرة ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الأندلسي، توفي رحمة الله عليه في سنة 590 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده ما زال العلماء في هذا الفن تترى في كل عصر وقرن، حاملين لواء القرآن الكريم، آخذين بزمام علومه قراءة وتطبيقا، صارفين الأعمار لخدمته تصنيفا وتحقيقا، حتى قيض الله عز وجل إمام المحققين وشيخ المقرئين محمد بن الجزري الشافعي، الذي تتلمذ عليه خلق كثيرون لا يحصون كثرة، وألف كتبا كثيرة أشهرها النشر في القراءات العشر، ونظم في التجويد المقدمة فيما على قارئه أن يعلم. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، نتوقف عند أمور هامة يجب مراعاتها واتباعها عند القراءة. هناك أمور يجب على قارئ القرآن أن يتبعها عند القراءة والأخذ بها من قبيل التأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور أيها الأحباب، الصوت الحسن على قدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صحابته الذين كانت أصواتهم حسنة. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل. هذا الحديث عند الإمام أبو داود والبخاري والترمذي ومسلم. ثانيا أيها الأحباب، أن تكون القراءة مرتلة بقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أيضا يجب أن تكون القراءة بلحون العرب، لأن القرآن نزل عربيا، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. رابعا أيها الأحباب، من الأمور التي يجب مراعاتها عند قراءة القرآن أن تكون القراءة مجودة كما قلنا في أول فصل، والتجويد يعني التحسين، أي إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، والمراد قراءة القرآن الكريم وفقا للكيفية الذي نزل بها جبريل عليه وعلى نبينا السلام. يعني أيها الأحباب، هذه الأمور نلخصها مرة أخرى: هذه الأمور التي يجب أن تتبع عند قراءة القرآن هي أن نحسن الصوت ما استطعنا إلى ذلك، وأن تكون القراءة مرتبة، وأن تكون بلحون العرب، وأن تكون القراءة مجودة، يعني حسب قواعد التجويد. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه التلاوة لصحابته رضوان الله عليهم، والصحابة علموها من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا بطريقة التواتر والسند الصحيح. ثم ننبه أيها الإخوة الكرام على أمر مهم أيضا، وهو يجب أن نراعي الوقف والابتداء. يجب علينا أن نراعي الوقف والابتداء في تلاوتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الترتيل فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولقد أهمل بعض الناس موضوع الوقف والابتداء، وأصبح اهتمامهم ينصب في مخارج الحروف، وهذا خطأ كبير، لأن الصحابة والتابعين كان اهتمامهم الأول هو موضوع الوقف والابتداء، حتى إنهم لم يعطوا أحد هذا السند الكريم، سند القرآن يعني، إلا بعد معرفته عن الوقوف والابتداء، وهذا منهج السلف والخلف. نعم أيها الأحباب، قال ابن الجزري ختاما لهذه الأمور: مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. ثم يجب علينا أيها الأحباب أن نراعي ما رسم في المصحف من المقطوع والموصول، لأن المقطوع والموصول سنة يجب اتباعها. فالمقطوع هو الكلمة التي تفصل عن الأخرى في إن ما، يعني مثلا تقول إن إن ما، فترى تأتي إنما، وترى وترة أخرى تأتي إن ما، وهذه تسمى الموصول. وهكذا فما كان مقطوع فيجوز للقارئ أن يقف على إن لضيق نفسه أو للاختبار، أو أن يقف على ما. ثم بعد ذلك أيها الإخوة ندخل في مقدمة لعلم التجويد. التجويد في اللغة يعني التحسين، يقال جودت الشيء أي حسنته، وأيضا تجويد الشيء في لغة العرب إحكامه وإتقانه، يقال فلان جود الشيء أي حسنه وأجاده إذا أحكم صنعه وأتقن وضعه وبلغ منه الغاية في الإحسان والكمال. هذا معنى التجويد من ناحية اللغة. أما التجويد في الاصطلاح عند أئمة الأداء فهو قسمان: القسم الأول معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد، وهذا القسم يسمى بالتجويد العلمي أو النظري، وحكمه أيها الإخوة لعامة المسلمين مندوب، وحكمه لأهل العلم فهو واجب كفائي، فإن قامت به جماعة منهم سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به جماعة منهم أثموا جميعا. الثاني أيها الأحباب فيسمى بالتجويد العملي أو التطبيقي، وهو إخراج كل حرف من مخرجه دون تحريف أو تغيير، وحكم هذا القسم فهو فرض كفاية بالنسبة لعامة المسلمين، أما العمل به فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن السنة أيضا كما جاء من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيفية قراءة الصحابة من بعده والتابعين وأئمة القراءة إلى أن وصل إلينا بالتواتر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وبالإجماع أيضا، فقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه عند أحد منهم، ودليل الإجماع من أقوى الحجج. إذن أيها الإخوة، لنعلم جميعا أن دراسة علم التجويد وترتيل كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يتلو القرآن، هذا واجب وهذا مجمع عليه من أئمة الآداب. فيأثم من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويلحن فيه فيغير بذلك المعنى، أو لا يغير المعنى ولكن يخل بعرف القراءة ورونقها، ويذهب بالقواعد التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كما علمها لصحابته وعلمها الصحابة للتابعين حتى وصلت إلينا جيلا بعد جيل. ثم نأخذ أيها الأحباب أقوال أهل العلم في علم التجويد. كما ذكرت على مسامع حضراتكم منذ قليل قول الإمام ابن الجزري، قول الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: من لم يجود القرآن آثمه، يعني يأثم من يقرأ القرآن ويلحن فيه ولا يعرف كيف يجود القرآن. أما عن أهمية التجويد أيها الأحباب، فهو من أهم العلوم وأشرفها، وهو العلم الباحث عن تحسين تلاوة القرآن من جهة مخارج الحروف وصفاتها والمدود والإضغام والإمالة واتباع ما رسم في المصحف والوقف والابتداء، كل ذلك من علم التجويد. ويعد علم التجويد هو الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين، وهذا من قولهم جود أي حسن. وهو واجب على كل مسلم أن يتعلم قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مشتملة على كل ما ذكرناه من تحسين في مخارج الحروف وصفاتها والمدود، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. والتجويد أيها الأحباب إما أن يكون من الناحية العلمية أو العملية. العملية هي أن يتعلم الإنسان من الناحية النظرية فيعرف مسميات الأحكام، وما يتعلق بالتجويد من الناحية النظرية وتعلم هذا العلم فرض كفاية، والدليل على ذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأخت أم عائشة تقول: لا أيهما أفضل، ففي نسخة يجود وفي الأخرى يصحح. نقول هي وردت: من لم يجود القرآن آثمه، لكن جاءت في بعض النسخ: من لم يصحح القرآن آثمه. ويعني هناك بعض العلماء من أئمة الآداب من يرجح ومن يعني يقول الأقرب للصواب أن نقول من لم يصحح القرآن آثم، وعليه بعض أهل العلم ونحن يعني لا نختلف في ذلك. فاللفظة التي وردت من لم يجود القرآن آثمه، واللفظة الأخرى من لم يصحح، كلاهما صحيحين إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا حرج ولا خلاف في ذلك. قلنا أيها الإخوة من الناحية العملية وهي تطبيق الأحكام في القراءة وقراءة القرآن قراءة صحيحة، أليست من لم يجود هي من كلام ابن الجزري؟ نعم هي من كلام الإمام ابن الجزري، لكن الإخوة الذين حققوا الجزرية أو المقدمة الجزرية جاءوا بنسخ أخرى، يعني الذي يقوم بتحقيق الكتاب يأتي بالمخطوطات كذا مخطوطة ثم ينظر فيها، فأخبر بعضهم أنه وقعت في نسخة من النسخ من لم يصحح القرآن آثم، فنقول لا حرج إذا قرأناها من لم يجود أو إذا قرأناها من لم يصح، فكلاهما من كلام الإمام ابن الجزري، يعني من لم يجود ومن لم يصحح كلاهما من كلام الإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه. قلنا ومن الناحية العملية هو تطبيق الأحكام في القراءة وقراءة القرآن قراءة صحيحة كما أنزل مجودا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجودا، والتابعون نقلوه عن الصحابة مجودا حتى وصل إلينا بهذه الطريقة، فتعلم القرآن قراءته قراءة علمية فرض عين على كل مسلم، أي من لم يصحح القرآن مع قدرته على ذلك فهو آثم عاص بالتقصير في حق كتاب الله تبارك وتعالى. فالذي لا يعرف صفات ومخارج الحروف لا ينطقها بشكل صحيح، فقد يفسد المعنى فسادا كبيرا حينما يقول في سورة التحريم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فإن لم يوجد عنده مهارة النطق لحرف الكاف مستفلا فيطلب المعنى من أبكارا بالكاف أي البنت التي لم يسبق لها الزواج إلى كلمة بقرة بالقاف، وحينما يحكى أو يحكي ربنا سبحانه وتعالى في قصة مريم في آخر التحريم ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فإن لم يكن القارئ على دراية بمعنى ما يقول أو يطبق مخارج وصفات الحروف صحيحة ونطق بالتاء المستفلة بشكل مفخم لنقل المعنى نقلة عظيمة للمدح لمريم عليها السلام لأنها كانت من القانتين أي المخلصين الداعين إلى القانطين أي البائسين من رحمة الله تبارك وتعالى. والذي يكون عنده مقدار المد قصر إلى حد يلاحظ يعني يقصر الممدود، وسمعته كثيرا من أناس يقرؤون القرآن نعم يلاحظ عليهم عدم فهم ما يقولونه حتى لا يعلم الفرق بين وآتى المال على حبه أي أعطى المال على حبه وبين أتى أمر الله أي جاء، فالكلمة الأولى وآتى معناها أعبق، وهي بنفس تشكيل الكلمة الثانية أتى التي تعطينا معنى جاء، غير أن الأولى فيها مد بدل أي تنطق همزة قطع بعدها ألف، يعني هذا المد يوضح حركتين، والثانية ليست فيها إلا همزة قطع فقط. والذي لا يفرق بنقطة أيضا في كلمة فليبتكن آذان الأنعام وبين وأذان من الله ورسوله، الكلمتان نفس الحروف والتشكيل، غير أن الأولى فيها مد بدل بعد همزة القطع وهي جمع أذن، أما الثانية ليس فيها بدل وتعطي معنى نداء من الله تبارك وتعالى. فعلم التجويد أيها الأحباب مهم للغاية، ويجب على كل مسلم أن يلم به حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة دون تكلف أو تعسف. فلقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون هم المتعمقون الغالون الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم. والحديث عند الإمام مسلم رحمة الله عليه. ثم نأتي أيها الأحباب إلى أهمية التلقي في تعليم القرآن الكريم. وللتلقي الأهمية العظمى في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هناك كلمات قرآنية يختلف نطقها عن رسمها، نحو قول الله تبارك وتعالى: أو لأذبحنه، كما في سورة النمل، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وكلمة بأيد كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالذي يتلقى كتاب الله سبحانه وتعالى عن شيخه يعرف كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فربما إذا أمسك بالمصحف وجلس ليقرأ القرآن فإنه يخطئ كثيرا، وكما قيل: ولا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني الذي تعلم القرآن من المصحف وما جلس بين يدي شيخ عالم متقن بقراءة القرآن الكريم. ولأن التلقي أيها الأحباب سنة وعمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلقي القرآن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتلقي أيضا يتحقق الإسناد الذي هو ركن من أركان القراءة الصحيحة، كما سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جلست إلى شيخ تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فلذلك يتحقق لك الإسناد عن شيخ، والإسناد كما ذكرنا هو ركن من أركان القراءة الصحيحة. ثم نأتي أيها الأحباب إلى موضوع علم التجويد، يعني فيما يدور علم التجويد وعن أي شيء يتحدث. موضوعه أيها الأحباب هو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، يعني يدور علم التجويد في الكلمات القرآنية. وحق الحرف المخارج والصفات، ومستحقه هو الصفات الإظهار والإدغام والغنة والمد وغيرها. ويعتبر علم التجويد أيها الإخوة من أهم العلوم التي توافرت على خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، بل هو أولاها وأشرفها. ثم نأتي إلى مسألة هامة، وهي من وضع علم التجويد. من الناحية العملية فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لنا قواعد التجويد من الناحية العملية، حيث قام بتعليمه للصحابة الكرام، والصحابة أخذوا يعلمون القراءة الصحيحة للتابعين، ثم وصل إلينا جيلا بعد جيل. أما من ناحية وضع القواعد، فوضع القواعد العلماء، منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره من أئمة القراءة والتابعين وأتباعهم. ولنعلم أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى جبريل عليه السلام، علمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، وتعلمه منه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تعلمه منهم التابعون، حتى نقل إلينا جيلا بعد جيل بطريق التواتر الذي يفيد القطع واليقين. وهذا يدل على أن هذا العلم توقيفي، فليس لأحد أن يتحول عنه قيد أنملة، ومن فعل ذلك فهو آثم. أيها الأحباب، وما فائدة علم التجويد؟ فائدة علم التجويد هي حسن الأداء وجودة التلاوة، اللذان يوصلان إلى سعادة الدنيا والآخرة، ثم صون اللسان عن اللحن في كلام الله سبحانه وتعالى. واللحن كما سيأتي معنا فيما بعد ذلك هو الميل عن الصواب والانحراف عن القراءة الصحيحة، وهو الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. الذي وضع قواعد التجويد قيل الخليل ابن أحمد الفراهيدي وغيره أيضا من أئمة القراءة والتابعين. أيها الأحباب، ثم نأتي إلى فضل علم التجويد. هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى كيفية استمدادنا لهذا العلم. استمداد علم التجويد من كتاب الله سبحانه وتعالى، من القرآن الكريم. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من كيفية قراءة الصحابة، ثم التابعين وأتباعهم وأئمة القراءة، إلى أن وصل إلينا بالتواتر. كما قلنا أيها الأحباب، من نعيدها مرة أخرى، قلنا من الناحية العملية فواضع هذا العلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية القواعد فالإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأيضا قيل أبو الأسود الدؤلي، وقيل حفص ابن عمر الدوري رضوان الله عليهم، وغيرهم من أئمة الآباء والتلاوة. طيب، قد يسأل سائل: ما سبب وضع هذا العلم؟ السبب أيها الأحباب هو دخول كثير من الأعاجم في الإسلام، مما يسبب الأخطاء الكثيرة. فوضع هذا العلم مع بصيانة القرآن من التحريف. ثم يعني نختم كلامنا بفائدة جميلة، وهي أركان القراءة، حتى نعطي الفرصة لمن يريد أن يقرأ من الأحباب وأن نصحح التلاوة. يعني إذ أننا في بداية هذه الدورة أخذنا يعني مقدمة يسيرة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نفسح المجال بعد قليل لمن أراد أن يقرأ من إخواننا. نختم كلامنا أيها الأحباب في أركان القراءة، وهي ثلاثة أركان. الركن الأول صحة الإسناد، هذا ركن من أركان القراءة الصحيحة. يعني أنت تقرأ المد أربع حركات، أو تقرأ الغنة حركتين، أو تقرأ حرف الخاء مفخر. كيف عرفت ذلك؟ تقول عرفت ذلك وأخذت ذلك وتلقيته عن شيخي عن شيخي عن فلان، وهذا هو الإسناد. الركن الثاني أن يوافق الرسم العثماني ولو احتمالا. الركن الثالث أن يوافق أن توافق القراءة لوجه من وجوه النحو. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه في مقدمته: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يعني ثلاثة أركان أيها الأحباب لا بد من توفرها أو توافرها في القراءة الصحيحة، وهي صحة الإسناد، أن يكون الإسناد صحيحا، أن توافق القراءة الرسم العثماني، وأن توافق وجها من وجوه النحو العربي. وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. والآن أيها الإخوة نستمع إلى من أراد منكم أن يقرأ. أيها الإخوة، من أراد أن يسأل في التجويد فليكن سؤاله فيما شرحنا فقط إن شاء الله تبارك وتعالى، السؤال في المقدمة التي ذكرناها فقط. وأنا لا أدري كيف يقرأ الإخوة، يعني هل أترك المايك؟ هل أترك المايك حتى يتمكن الإخوة من القراءة؟ الإخوة في الإدارة يعني يجيبون. أخت تسأل: سمعت أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ على شيخ، هل هذا صحيح؟ الذي نعتقده أن قراءة المرأة تجوز على الشيخ لكن بضوابط، يعني المرأة تجوز أن تقرأ على شيخ لكن بضوابط، يعني أن يكون المحرم موجود وأن يكون بينهما ساتر، ساتر قماش أو غيره، ويكون ولي المرأة أو محرمها موجود. لكن ما دام هناك يعني أخوات معلمات يعني فلا يجوز لها أن تتحول عن المعلمة إلى شيخ. أما إذا تعذر يعني في بلدة معينة أو مكان معين، المرأة تريد أن تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تجد من يقوم على تعليمها من الأخوات، ففي هذه الحالة يجوز أن تقرأ على شيخ لكن بالضوابط الشرعية، يعني أن يكون هناك خلوة شرعية وأن تقرأ من وراء ساتر على الشيخ. نعم، نحن نقرأ في وجود زوجة الشيخ ومن وراء ستار سميك، هذا جيد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعكما بالقرآن، لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب، الأخ أبو الأخ ضاء مهيرة يريد أن يقرأ، أنا لا أدري. طيب، سأترك اللاقط حتى يتمكن الإخوة من القراءة إن شاء الله.
السلام عليكم. صوت مسموع يا شيخ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. يا شيخ الخطأ أين؟ مكمل ولا اترك الميت ولا اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله نعم يا شيخ نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
أقد جاي خلاص بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
نقف على جنة. نعم.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات.
صح كده ولا؟ نعم. في كان فيها مشكلة في الوقف عليها ولا لا ولا؟
تجري من تحتها الأنهار.
نجيب جنات معنا.
جنات تجري من تحتها الأنهار.
في همس في التاء ولا الهمس بيظهر في التاء الأولى؟ انت عايز همس في الوقف.
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
في شيء كده؟ أكمل الآية ولا خلاص؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معلش معلش تعبناك معانا، جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. كنت مسموع ولا ضعيف؟ أبدأ من وبشر الذين ومن أول الربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب الأخ بجاد موجود؟ أخانا الفاضل بجاد. أخانا بجاد يا ريت بس تكمل الربع، بارك الله فيكم، كرمكم الله تكمل الربع، جزاك الله خيرا. بإذن إن شاء الله يعني شيخنا الحبيب ياسر. طيب السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي تتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إن شاء الله سنفعلها لكم الأخت أمة الله إن شاء الله. طيب تفضل مولانا، تفضل مولانا الشيخ ياسر، تفضل الأخت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الأخ راضي دراسة طيبة جدا، يعني هو بس يحتاج إلى قليل من الفنيات، يحتاج إلى قليل من الفنيات كالإضغاء التفخيم والترقيق، يحتاج الأخ راضي أن يركز عليهما في قراءته، لكن ما شاء الله يبدو أنه قرأ على أحد المشايخ، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليه النعمة لحفظ القرآن حفظا جيدا وتلاوة صحيحة إن شاء الله. الأخ الجد صوته بس كان بعيد شوية، لكن إن شاء الله أيضا قراءته طيبة، وأنصحه بأن يحافظ على المدود، يجب المدود أن تكون متساوية في المقدار، ويعني لا يأتي بمد، يعني لا ينقص الحركات في المد أو لا يقصر المد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأخ بجاد وأن ينفع به وأن يتم عليه النعمة بحفظ القرآن الكريم. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في نفس هذا الموعد في الجمعة القادمة. إن شاء الله الشرح يكون مبسط أكثر من ذلك، وألقاكم على خير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ ياسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يجزيكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى وجميع الإخوة بوجودكم معنا بمعهد النصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم. اللهم آمين يا رب. نرحب بالشيخ الفاضل.